قال رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بالعلماء. أخبرنا منصور بن سلمة الخزاعي الحجة الناقد أبو سلمة البغدادي، أخذ عنه أحمد ويحيى وغيرهما، عن شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم. أبو حمزة وميمون القصاب ضعيف، ولكن هذا الأثر أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية من طريق الأعمش عن إبراهيم بإسناد صحيح. لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعاله. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرني يعلى قال: حدثنا عبد الملك هو ابن سليمان العزرمي، وثقه الجمهور، وأخرج له مسلم في الصحيح، وعلق له البخاري. عن عطاء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو العلم والفقه. وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو العلم والفقه وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، أو أولو الأمر هم أولو العلم والفقه، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، والأول أولى، لأن المعروف عند سلفنا أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. وإسناد هذا الأثر عن عطاء رحمه الله إسناد صحيح. الاقتداء بالعلماء أصل من الأصول في دين الله جل وعلا، حتى إن الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الأصول الستة جعل هذا أصلاً من تلك الأصول، وهو الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به عندهم إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه صار هو الفقيه العالم، يعني انقلبت الأمور. فهذا أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، ينبغي أن يعلم طالب العلم، بل ينبغي أن يعلم المسلم من هو العالم الحق الذي يحمل عنه، وأن يميز بين العالم العالم ومن تشبه بأهل العلم وليس منه. وكثير ممن حمل العلم في عصر الإمام المجدد رحمه الله تعالى صنفوا بالتحذير من دعوته وفي الطعن فيه وفي دعوته، وتكلموا في حقه وفي حق الدعوة وفي أئمتها بعد ذلك بكلام غليظ جدا، وما زالت الردود على افتراءاتهم بالمصنفات التي صنفها الإمام المجدد نفسه. وكذلك أولاده وحفدته وأئمة الدعوة ما زالت موجودة مبسوطة مبذولة لطلاب العلم، لأن الملاحمة كانت عظيمة وما زالت، فما زالوا إلى يوم الناس هذا يشغبون على دعوة أهل التوحيد ويصفونهم بكل منقصة، ويقولون هؤلاء إنما هم مشبهون يعبدون صنما، ويقولون هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون هؤلاء من النواصب الذين يبغضون آل البيت ويعادونهم، إلى غير ذلك مما وصل الناس إليه الآن من أنهم يقولون هؤلاء إنما هم أهل التكفير والتفجير. ويشغب كثير من أهل الزيغ والضلال من الأشعرية والماتوريدية وكذلك من أهل الانحراف عن الحق فيما يتعلق بالعقيدة والعمل، وكذلك الذين يعتقدون في الأولياء ويعبدون القبور، إلى غير ذلك من العلمانيين والوجوديين والشيوعيين وغيرهم، فكل هؤلاء يرمون أهل السنة عن قوس واحدة ويصفونهم ويلمزونهم بالأوصاف القبيحة كما فعل الكفار المتقدمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا فيه ما قالوا، وهو بريء من هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم. وأتباعه على الحق والهدى المستقيم لا بد أن ينالهم شيء مما نال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد أهل الزيغ والضلال يلمزون أهل السنة في هذا العصر ويلقبونهم بالألقاب القبيحة ويتهمونهم بما ليس فيه. هذا كله مما يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نلتفت إلى مصدر التلقي، لأن توحيد مصدر التلقي من أهم المهمات في دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة وأخذ يقرأها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه، وأبو بكر كان حاضرا يشفق على عمر حتى فرغ عمر مما هو فيه أو قطعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون فيها أنتم، والذي نفسي بيده لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن تعرف العالم من غير العالم، ومن كان على الجادة ممن تشبه وتزيى بزي العلماء وتشبه بهم وهو أجنبي عنه. فهذا الأصل من الأصول الستة نحتاجه في هذا العصر احتياجا شديدا. يقول بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة وذكر الآيات، قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، يعني ليس واضحا فقط لأولي العلم وأولي الفهم، وإنما هو واضح بين للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، انقلبت الأمور كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، غيرت الأمور، صارت السنة بدعة وصارت البدعة سنة، فإذا ما غيرت قيل غيرت السنة، يعني إذا غيرت البدعة قيل غيرت السنة. يقول هذا الكلام في العصر المتقدم، فكيف بما وقع في أيام الإمام المجدد، فكيف بما يقع في أيامنا؟ يقول ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به عندهم إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه صار هو الفقيه العالم. انقلبت الأمور. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل ليبين للناس العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما عليه أكثر الناس في عصر الإمام المجدد هو الجهل والتلبيس ولبس الحق بالباطل وبالبدع والضلالات مع تزيين ذلك للناس. وبين رحمه الله الفرق بين علماء الشريعة ورثة الأنبياء حقا وبين المتشبهين بهم المزينين للناس الباطلة الداعين إليه الصادين الناس عن الحق الذين يلبسون عليهم الحق بالباطل كما فعل أهل الكتاب. تعمت الفتنة وطمت فأصمت وأصبح الحق في أعين كثير من الناس باطلا والباطل حقا والتوحيد شركا والشرك توحيدا والبدعة سنة والسنة بدعة فاعلها ضال مضل على غير الصراط المستقيم. وهذا مصداق قول الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه لأصحابه وتلاميذه يوما: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قالوا ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. قد مر هذا من رواية الدارمي رحمه الله تعالى. وقال العلامة الألباني معلقا على هذا الأثر: رواه الدارمي بسندين أحدهما صحيح والثاني حسن. قال الألباني رحمه الله: وهذا الأثر وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأن ما فيه من التحدث عن أمور غيبية لا يقال إلا بالوحي، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد تحققت كل جملة فيه كما هو مشاهد، خاصة فيما يتعلق بالسنة والبدعة، فإنك ترى أحرص الناس على اتباع السنة ومحاربة البدعة يرمون من قبل المخالف بالبدعة وترك السنة، وما ذلك إلا لأنهم ينكرون ما أحدث الناس من البدعة، وهم الذين تمسكوا بها أي بتلك البدع ويظنونها سننا، فيحملون على أهل السنة ويرمونهم بأنهم أهل البدعة. هذا واقع منظور مشاهد. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به، فهو موجود وهو معدوم أيضا، فيكون موجودا معدوما في آن. يكثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به، وقل الفقهاء الذين يعملون به، فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن في وجوده ضررا على الأمة، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكنا غير عامل بما علم ظنوا أن ما عليه الناس هو الحق، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل، وإذا وجد الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته الأئمة المضلين كما مر في الأثر الذي ذكره بسنده الدارمي رحمه الله، وبين أن اتخاذ الناس رؤوسا جهالا يرجعون إليهم ويستفتونهم في دينهم بين أنه أحد علامات الساعة، كما في حديث الشيخين عن عبد الله بن عمرو. وكذلك أخبرنا الله جل وعلا أن من أسباب هلاك أهل الكتاب اتباع علماء السوء حين لبسوا عليهم الحق بالباطل، فكان رأس هلاكهم وكان لعنهم في اتباع الأحبار والرهبان الخارجين عن الشريعة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وقال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي تفسير هذه الآية أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فتلك عبادتهم إياهم، فكان فسادهم وهلاكهم باتباع علماء السوء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. لقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباعهم وسلوك طريقهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فبين الله جل وعلا هذا الأصل بيانا شافيا، وحذر من لبس الحق بالباطل ومن قلب الحقائق وتزيين الباطل. وقد عانى الإمام المجدد رحمه الله من هذا الأمر أشد العناء حين بدأ دعوته، فكم اتهموه بالفرا، وقام علماء السوء واتهموه بأنه يكفر المسلمين، وأنه أتى بالبدع والانحرافات، وأنه أتى بدين جديد وطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان بهذا التلبيس منهم صد للناس عن دين الحق، والتبس الحق بالباطل عليهم. قال الشيخ في رسالته إلى أهل القصيم: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، وجوابي على هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الأمر من اللبس والخلط وقلب الحقائق الذي حصل عند كثير من الناس جعل الناس لا يميزون بين العالم ومن ليس بعالم، ممن يتزيى بأهل العلم ويتشبه بهم وهو دخيل عليهم وليس منهم في حقيقة الأمر. فينبغي على المسلم أن يحقق ضابط العلم الشرعي، وأن يعرف من هو العالم الرباني وما هي صفاته، حتى لا يقع في الضلال والبعد عن الحق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في بيان شرف هذا العلم، يعني علم الكتاب والسنة، إذ هو أعظم العلوم على الإطلاق، لأنه هو علم ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب توحيد ربنا تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وكذلك من وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه دل على كل ما يقرب إلى الله ويبعد عما سواه، لأنه أرشد إلى مصالح الدين والدنيا، ودعا العباد إلى نيل الذروة العليا. وما كان بهذه الصفات دل العقل على أن له الشرف الذي تقصر عن وصفه العبارات. قال الماوردي رحمه الله: وأولى العلوم وأفضلها بأن يكب عليه هو علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصح ادعاء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها، فلزم علم الدين كل مكلف. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث حسنه جمع من المعاصرين، ومنهم العلامة الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. وأما زيادة مسلمة فإنها لم ترد في النص، وهي أيضا داخلة فيه، لأن الأمر مبني على التغليب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعلم الدين قد أوجب الله تبارك وتعالى فرض بعضه على الأعيان وفرض جميعه على الكفاية. لذلك يجب على الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي الذي هو علم كتاب الله تبارك وتعالى وعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله عز وجل، ليس ما سوى ذلك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا الناس علم الصناعات ولا ما يتعلق بها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب العلم معلقا على قول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، قال: واضح الدلالة يريد هذا النص في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الازدياد من شيء سوى العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، ويفيد العلم بالله وبصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. إذن ضابط العلم الشرعي هو العلم بالوحيين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: العلم آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة متبعة، وما ليس هكذا سبيله فالواجب اطراحه وتركه. والعلم كل العلم في الوقوف مع السنة، وفي ترك ما أحدثه الناس من العبارات المبتدعة. وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم توحيد الرب جل وعلا، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التوحيد لما هو العلم حقوق الله جل وعلا وما له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولهذا كان أشرف العلوم. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، ما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مسند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، هو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. فهذا ضابط العلم الممدوح في الكتاب وفي السنة. وأما ضابط العالم الذي هو وارث النبي فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فقهاء الإسلام من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء. وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادراً على التعبير عن مقصوده فيه، عارفاً بما يلزم عنه، قائماً على دفع الشبه الواردة فيه. واعلم أنه ليس حد العالم ألا يجهل شيئاً من العلوم والمسائل وألا يجانب الصواب في بعضها، فهذه رتبة لم يدعها أحد من فضلاء العلماء، والعلماء نبهوا على ذلك حتى لا يأتي متحامق فيحصي ما أخطأ فيه العالم ليستدل على جهله ظلماً وجوراً. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً فهو عالم، ومن أصاب قليلاً وأخطأ كثيرا فهو جاهل، ولا بد للعالم من جهل، أي أن يجهل كثيرا مما يسأل عنه، إما لأنه ما سمع، وإما لأنه عرفه ونسيه. ويشهد لما قاله ابن عبد البر ما رواه الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه عن جمع من الصحابة والتابعين، وهو ما نحن فيه بفضل الله رب العالمين. وقد وردت آثار كثيرة عن جمع من الصحابة والتابعين فيها ذكر صفات العالم حقا، وقد نثرها الإمام الآجري في رسالته أخلاق العلماء. ومن أراد الوقوف على أقوال الصحابة والتابعين فليرجع إلى كتاب الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، وكذلك فليرجع إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكذا فليرجع إلى مقدمة سنن الإمام الدارمي. قال الآجري رحمه الله: فمن صفته، يعني العالم وارث الرسول صلى الله عليه وسلم، من صفته بإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بالعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره، ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقداً للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه. وقال رحمه الله: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم، واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، ألزم نفسه التواضع للعالم ولغير العالم، فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم المحبة والقربى، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذا أراه العلم ذلك، وأما تواضعه لمن دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. ومن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، وأن يكون دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، منعم قلبه بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العلم مقصرا، لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره، وواثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة القرآن الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لألا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، مشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ من ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم، فاستحيا من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. وقد قسم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم مأثور عن بعض السلف كالحسن والفضيل وابن المبارك والثوري وغيرهم، وروي عن علي بن أبي طالب، وهذا التقسيم إنما هو باعتبار ثمرة العلم والعمل به. وهذا التقسيم كالآتي: القسم الأول عالم بالله، عالم بأمر الله، وهم الذين جمعوا بين العلمين، جمعوا بين علم الظاهر الذي هو معرفة الحلال والفتاوى والأحكام والقصص والمواعظ، وهذا علم اللسان، وجمعوا بين علم الباطن الذي هو علم القلب الذي يباشر القلوب فيثمرها الخشية والخشوع والتعظيم والإدلال والمحبة والأنس والشوق. القسم الثاني عالم بالله، ليس عالما بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. القسم الثالث عالم بأمر الله وليس عالما بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن، ليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف، وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر. قال محمد بن الفضل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا القول: الصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومبخسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله، وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة الأصناف والذين ذكرهم هذا العالم، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة، وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله ثم قال: هذا من أنفع ما رأيت في تحقيق التوحيد والمتابعة، فيا سعادة من عقله وصار على باله. العلماء مناقبهم لا تكاد تحصر. وقد عقد الإمام رحمه الله تعالى باباً لبيان فضل العلم والعلماء. العلماء هم أهل الثبات في الفتن، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. وهم أصحاب الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس، فإذا ظن أهل الموقف أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة بيّن أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأهل العلم هم أهل الخشية، أهل العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الذين يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. والله تبارك وتعالى أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده ليدلهم على صحة ما أخبر به، وبين أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان عمرو بن مرة إذا مر بمثل في القرآن لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. وقد استشهد الله تبارك وتعالى أهل العلم بعد شهادته وشهادة الملائكة على أجل مشهود عليه، وهو توحيده جل وعلا. فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي عقده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى لبيان فضل العلم والعلماء، سوف يأتي إن شاء الله آثار تبين هذا كله. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن أدهم، والعجلي أحد ثقات الزهاد أثنى عليه الأئمة، قال سألت ابن شبرمة وعبد الله بن شبرمة الضبي أخرج له مسلم في صحيحه. قال إبراهيم بن أدهم سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة، فقلت رحمك الله انظر فيها. قال إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس، يعني لم أمنع ما علمته عنه. وهذا إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عثمان بن الهيثم وابن جهم العدوي الحافظ الثقة قال حدثنا عوف وابن أبي جميلة من رجال الكتب الستة، إلا أنه رمي بالقدر والتشيع. حدثنا عوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر، قال الذهبي لا يعرف. قال قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. هذا الإسناد فيه ثلاث علل: ضعف عثمان ابن الهيثم، والانقطاع وجهالة سليمان بن جابر. قال الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه جمع منهم النسائي والحاكم، الترمذي في الفرائض وغير هؤلاء. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي الحجة أحد الأعلام، قال حدثنا عمر بن أبي خليفة، والعبدي أحد رجال النسائي وثقه الفلاس، قال سمعت زياد بن مخراق هو المزني مولاهم أحد الثقات ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، قال تساندا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا، فقدما اليمن فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن، وقال إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا، فقالوا لمعاذ قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار، فقال لهم معاذ إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. والإسناد ضعيف لأنه منقطع، فإن زياد بن مخراق لم يسمع من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن يشهد للمرفوع منه حديث أبي موسى في الصحيح: ساندا وتطاوعا وبشرا ولا تنفرا. قال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر من الثقات الأثبات، قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه كيسان المقبوري، وحديثه في الكتب الستة. سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا متفق عليه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله هو ابن صالح، قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الوهاب وابن أبي بكر المدني وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حجر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي والتابعي الكبير وثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير وثقه الجمهور واتفقوا على إمامته والاحتجاج به عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند هو الفزاري مولاهم أحد رجال الكتب الستة الثقات، قال الإمام أحمد: ثقة ثقة. عن أبيه سعيد بن أبي هند وهو متفق على الاحتجاج به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإسناده إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، وهو من رجال المصنف ومن رجال النسائي الثقات، عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإسناده ثابت صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا سليمان بن داود الزهراني الحافظ الثبت ومتفق على إمامته وجلالته. قال أنبأنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا. فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث، لا تغل من الإغلال، والإغلال هو الخيانة في كل شيء. ويروى أيضا تغل بفتح التاء من الغل، وهو الحقد والشحناء، لا يدخلها حقد يزيلها عن الحق. واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحديث حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أحمد بن خالد والوهبي الحافظ قال حدثنا محمد وابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. الحديث حديث صحيح. وأما إسناد المصنف فإنه إسناد ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة وأحد الثقات قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر أحد رجال الأربعة الثقات عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، والأموي المدني من رجال الكتب الأربعة الثقات، عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من عند مروان بن الحكم بنصف النهار، قال: فقلت: ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء، فأتيته فسألته، قال: نعم، سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة: قال قلت ما هن؟ قال إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الآخرة نية جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نية فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال وسألته عن صلاة الوسطى، قال هي الظهر. الإسناد إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه وفي موارد الظمآن. وأما قوله وسألته عن صلاة الوسطى قال هي الظهر، فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن موسى والبلخي الإمام الحافظ أبو زكريا السختياني، وحديثه عند البخاري في الصحيح. قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي وأبو سعيد الكوفي أحد الثقات، أنبأنا إسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن أبي العجلان والمحاربي شامي تابعي ثقة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، نصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم محيط من ورائه. الحديث حديث صحيح، وأما إسناد المصنف فإنه إسناد ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، هو يتكلم عن أوجه فضل العلم وبيان عظيم قدره. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه، فعند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. قال وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين. قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن، وأخرج الحاكم في المستدرك حديث جبير بن مطعم وحديث النعمان بن بشير، وقال في حديث جبير على شرط البخاري ومسلم، ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم. أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله، واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به. فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه، لهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنظرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، فإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إلى آخر الحديث، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، إنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، لم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. لهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأمة والأئمة فقد برئ من الغل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسره. وهذا بخلاف من انحاز عنهم، اشتغل بالطعن عليهم وبالعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. لهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. هذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته.